الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. هذا الحديث تكلمنا على بعض معانيه وعلى بعض أحكامه في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي جامع في نهار رمضان: هل تجد رقبة تعتقها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما أغلب عليه في القول، وهكذا لم يقم بتعزيره وتأديبه، مع أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. الجماع في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام أغلب عليه في القول وما عزره، بمعنى أنه ما أدبه، وذلك لأنه جاء نادما مستفتيا. فالشخص إذا جاء معترفا بذنبه نادما تائبا فلا يغلب عليه بالقول ولا يعذب، وإنما يرفق به. والتأديب إنما يكون في الشخص الذي يقع في المعصية ولا يتوب إلى الله عز وجل، ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، فهذا الذي يؤدب ويعزر حتى ينزجر. فإن التعزير المراد به زجر الناس عن المعاصي، والتائب قد انزجر بنفسه فلا يحتاج إلى أن يزجر بالعقوبة. التائب النادم قد انزجر بنفسه فلا يحتاج إلى أن يزجر بالعقوبة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أغلب عليه في القول وما عزره وأدبه، لأنه جاء نادما مما حصل منه رضي الله عنه. وإنما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المخرج من ذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ ففيه على أن المجامع في نهار رمضان إن كان واجدا للرقبة فعليه أن يعتق رقبة، والمراد بإعتاق الرقاب تحرير العبيد. وهذا كان موجود في الأزمان القديمة، موجود عبيد وإماء، فإذا وجد الرقبة فيجب عليه أن يعتقها. هل تجد رقبة تعتقها؟ ويشترط في هذه الرقبة في مذهب جمهور العلماء أن تكون مؤمنة، لقول الله عز وجل في كثارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وفي حج معاوية بن الحكم في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام له في شأن الجارية التي صكها صكة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الرقاب التي تعتق هي الرقاب المؤمنة. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي أنه لا ينتقل من تحرير الرقبة إلى الصيام إلا لمن لم يجد تحرير الرقبة. فالمرتبة الأولى من مراتب الكفارة تحرير رقبة، إن وجد ذلك وجب عليه أن يعتق رقبة. لم يوجد ذلك، كأن تكون الرقاب ما هي متيسرة وما هي موجودة كهذه الأزمان، أو تكون موجودة وليس عنده مال لعتقها، فهنا ينتقل به إلى المرتبة الثانية من مراتب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين. فلا بد من صيام شهرين متتابعين، فإذا صام شهرين متفرقين فلا يجزئ ذلك. وهكذا إذا صام الشهر الأول وصام الشهر الثاني حتى وصل إلى آخر يوم منه فأفطر متعمدا فإن هذا لا يجزئه، ولو لم يبق إلا يوم واحد إذا أفطره لا يجزئه هذا الصيام، ويجب عليه أن يعيد الكفارة من جديد وأن يبتدئ بصيام شهرين متتابعين، لا بد من شهرين كاملين. لا يفطر في أثناء الشهرين إلا لعذر شرعي، كالمرأة الحائض النفساء، وهكذا المريض الذي يشق عليه الصيام، فلا يفطر إلا لعذر شرعي. فلا بد من التتابع في صيام الشهرين، وإن أفطر لعذر شرعي فإنه إذا زال العذر يجب عليه أن يشرع بالصيام مباشرة ولا يؤخر يوما. نعم، لا يؤخر يوما. فإذا طهرت المرأة من حيضها وعليها صيام شهرين فإنها تعقد الصوم بعد طهرها من حيضها في اليوم الذي تستقبله، بعد طهرها من حيضها. وهكذا في شأن الرجل إذا زال العذر في حقه يعقد الصوم مباشرة ويتم ما عليه من الشهرين. وإذا ابتدأ الصيام مثلا في شهر شعبان فإنه إذا جاء رمضان لا يحسب من صيامه، إذا دخل عليه رمضان لا يحسب من صيامه، وإذا جاء يوم العيد أفطر يوم العيد، لأن صيام يوم العيد مما لا يجوز، ويستأنف الصيام من ثاني يوم من ثاني العيد، يستأنف الصيام من ثاني العيد ويتم شهرين، يصوم بقية شوال ويضيف يوما وهو يوم العيد الذي أفطره، وتكون الإضافة متصلة ولا تنفصل. إذا لابد في صيام الشهرين من التتابع، وسواء كان في هذه القضية قضية الجمع في نهار رمضان أو كان ذلك في صيام كفارة القتل أو في صيام كفارة الظهار، كل ذلك على حد سواء. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الكفارة، فلا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن المرتبتين الأوليين. فإذا عجز عن العتق وعن صيام الشهرين ينتقل به إلى الإطعام. فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ ولا بد في الإطعام من هذا المقدار، أن يطعم 60 مسكينا كما في هذا الحديث، فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فإذا أطعم مسكينا واحدا 60 يوما، نعم مقدار 60 يوما، كأن يعطي طعام 60 مسكين، أو يطعمه ويكرره في كل يوم حتى يبلغ إلى 60 يوما مثلا، فإن ذلك لا يجزئه، سواء أعطاه مرة واحد طعام 60 أو أطعمه في كل يوم إلى أن وصل إلى 60 يوما، فإن ذلك لا يجزئه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فلا بد من هذا العدد. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وأجاز أبو حنيفة أن يطعم أن يخرج طعام 60 لمسكين واحد، أجاز أبو حنيفة ذلك. والحديث فيه ذكر 60 مسكينا، فيقتصر على ما ورد في الحديث فيطعم 60 مسكينا، إلا إذا لم يجد هذا العدد فيفعل ما قدر عليه، يفعل ما قدر عليه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية، واختار ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو قول سديد، لأن الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يطيقونه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا ما وجد 60 وجد 30 مسكينا يطعم 30 طعام 60، وإذا وجد 10 يطعم 10 طعام 60، ويفعل ما يقدر عليه. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وهنا لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام مقدار الإطعام. فمن أهل العلم من حد ذلك بصاع لكل مسكين، وهذا مذهب أبي حنيفة إلا في البر فقال نصف صاع. ومن أهل العلم من قدر ذلك بنصف صاع إلا في البر فربع صاع، وهذا مذهب الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قدر ذلك بالمد الذي هو ربع الصاع، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وجاء تقدير ذلك في بعض الروايات التي لا تثبت، في بعضها ذكر 20 الصاع، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طعاما بهذا المقدار، مقدار 20 صاع، وفي بعضها 15 صاعا، وفي بعضها غير ذلك، وهي أحاديث لا تثبت. فإذا اقتصر الإنسان على ما على أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وأن ذلك لا يحد بشيء معين، وإنما من أوسط ما يطعم أهله. فالكفارة إذا لم تحد بشيء معين فيخرج الإنسان من أوسط ما يطعم أهله. وفي هذا الحديث فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ وهذا يدل على أن الكفارة تخرج أو تفرج إلى من يطعم أي يأكل الطعام. فإذا كان طفلا رضيعا لا يأكل الطعام لا تخرج إليه الكفارة ولا يدخل في الحساب. فإذا أعطى لأهل البيت فلا يدخل الرضيع، نعم لا يدخل الرضيع في عبده وحسابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا، فليدل على أنه يخرج أنه يطعم هذا المقدار. ومن لا يطعم من لا يطعم الطعام فلا يخرج إليه. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، وقنا عرفنا أنه جاء في بعض الروايات تقدير ذلك 20 صاع أو 15 صاعا وغير ذلك من الروايات الواردة في الباب، إلا أنها لا تثبت. قال والعرق المكتل، قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني، أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. وفي جواز الحلف على ما يغلب على الظن. هذا الرجل قال فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فيجوز الإنسان أن يحلف على ما يغلب على ظنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مشروعية الضحك من الأمر الذي هو سبب لذلك، وكون الشخص يضحك مما يضحك منه ليس هذا بنقص، نعم ليس هذا بنقص. والضحك من الصفات الحميدة إذا وضعت في الموضع المناسب، كون الإنسان يضحك مما يضحك منه ليس هذا بنقص، وإنما النقص أن يضحك الإنسان من الشيء الذي لا يضحك منه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك. تنازع العلماء في مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقول أطعمه أهلك، هل المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف الكفارة في الرجل في أهله، أو أن ذلك صدقة مستقلة ما هي من الكفارة في شيء؟ فمن أهل العلم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ذلك الطعام ما هو من قبيل الكفارة لذنبه، وإنما أعطاه صدقة. قال والكفارة ما زالت باقية في ذمته، الكفارة ما زالت باقية في ذمته. وقال آخرون من أهل العلم بل هذه الكفارة صرفها النبي عليه الصلاة والسلام فيه وفي ذلك الرجل في أهل بيته لشدة فقره وحاجته. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره أن الكفارة ما زالت باقية في عقبه، باقية في رقبته، ما أخبره بذلك. وظاهر سياق الحديث هل هي الكفارة وأنها صرفت في ذلك الرجل وفي أهل بيته؟ فإنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل خذها فتصدق به، أي مما حصل منك من الجماع. فقال له الرجل أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ فصرف النبي عليه الصلاة والسلام إليه وإلى أهل بيته، وظاهر ذلك أنه صرف الكفارة. لما قال الرجل هذا الكلام أنه حول الكفارة إليه وإلى أهل بيته. فأخذ من هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية اختارها ونصرها العلامة القيم رحمه الله، وهي أن الكفارة إذا أخرجها شخص آخر فيجوز أن تصرف في حق الواقع في الذنب في أهل بيته إذا كانوا فقراء. يعني إنسان إذا أخرج بنفسه الكفارة فلا يصرف الكفارة في نفسه وفي أهل بيته إذا كان هو المخرج لها، وإنما يخرجها إلى الفقراء والمساكين. وأما إذا كان الذي أخرجها شخص آخر فله أن يضعها في المكفر عنه وفي أهل بيته، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الشخص إذا كان فقيرا وقد وجبت عليه الزكاة إذا أخرجها لولي أمر المسلمين فلولي أمر المسلمين أن يردها إليه بعد إخراجها، أنه إذا أخرجت وصارت في يد ولي أمر المسلمين فله أن يعطي ذلك المسكين زكاة ماله، فإنه من مصارف الزكاة، فإنه من مصارف الزكاة، وليس لذلك المسكين أن يخرج زكاة ماله في نفسه وفي أهل بيته ابتداء، لأنه إن فعل ذلك لم يعد مخرجا للزكاة، وإذا وصلت إلى يد ولي المسلمين فقد أخرجت. إذا وصلت إلى يد ولي أمر المسلمين فقد أخرجت، ويعتبر أنه قد أخرج زكاة ماله، فإذا ما ردها ولي أمر المسلمين إليه لأنه من مصارف الزكاة فذلك مما يشرع. وإلى هذا كما قلنا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة وفي المسألة الأخرى. وشبيه بذلك أيضا صدقة الفطر، قد يخرج بعض المساكين صدقة الفطر وهو ممن يستحق الصدقة، قد يخرجها، فإذا ما أخرجها إلى ولي أمر المسلمين أو إلى نائبه فردها عليه مع غيرها مثلا، فإن ذلك يجزي على ما ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد الكفارة في الرجل في أهل بيته، والغالب أنهم لم يبلغوا 60، هذا الظاهر أنه ما بلغوا هذا العدد، فإن بلوغ أهل بيت إلى هذا العدد من الأمور النادرة، كل بيت واحد قد بلغوا هذا المبلغ، بلغوا 60 مسكينا، هذا من الأمور النادرة. فيأخذ هذا، فيأخذ من هذا أنه يجوز أن تصرف الزكاة في أهل البيت وإن قلوا عن 60 إذا اشتدت حاجتهم، إذا اشتدت حاجتهم فتصرف فيهم الكفارة وإن لم يصلوا إلى 60، كحال هذا الرجل، فإنه مما يظهر أن أهله لم يبلغوا هذا المقدار، وبلغوا هذا المقدار من الأمور النادرة، والذي يظهر أنه لم يبلغ هذا المقدار، فإذا كان هناك أهل بيت حاجتهم شديدة فيعطون الكفارة بأكملها وإن لم يبلغوا ذلك المقدار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.